قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ هذه كيف كم؟ ها؟ هذه كيف 89 الحلقة 89 من كيف وأخواتها. كيف وأخواتها قصة، كانت قصة ولا زالت قصة وستبقى قصة، قصة هذا الدين، أن هذا الدين دين عظيم يحكم الحياة يسير الحياة. كيف وأخواتها؟ كيف ولماذا وأين ومتى وبما ولما؟ أخوات كيف كلها هي عوامل هذا الدين في صناعة رجل مسلم. كيف وأخواتها قصة هذا الدين في صناعة الحياة في صناعة الدنيا. كيف وأخواتها كيف نعيش الحياة بدين وكيف نعيش الدين في حياتنا، كيف يعيش الدين في حياتنا، كيف بدأناها منذ زمن. هذه الحلقة التي قاربت 90 بدأنا من كيف نعيش بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، كيف نعيش لا إله إلا الله، مرورا بكيف نتبع النبي، كيف نصلي، كيف نزكي، كيف نصوم، كيف نحج، كيف نعتمر، كيف كيف كيف، مرورا بكيف ننتصر التي وقفنا معها طويلا، وكيف يمكن الله بنا للدين. ثم نحن منذ سنتين كنا قد بدأنا فكرة إقامة الأمة، إقامة أمة الإسلام، فذكرنا أن إقامة هذه الأمة كيف تقوم الأمة، أمة الإسلام، بناء الأمة، صناعة الأمة، إقامة الأمة. فقلنا أنها تبدأ من الخلية الصغيرة. مش بقولك يا مدني أنت مش معايا خالص، ما المية دي كبت إمتى يا مدني؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أنا بحبكم في الله، وأنا بحسسكم أن أنتوا قاعدين معانا في الاستوديو مش أنا اللي قاعد معاكم في البيت، خلي بالكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا بحبكم في الله. قلنا مسألة إقامة الأمة، مسألة إقامة الأمة، فقلنا أن اللبن اللبنة الأساسية في بناء الأمة ال 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 البيت ده مكون من طوب، طوبة جنب طوبة جنب طوبة. أول طوبة في البيت اللي هي الأسرة المسلمة. فبدأنا تكلمنا بقى عن قضية الزواج في إنشاء الأسرة، في بناء الأسرة، في بناء الأمة، كيف تختار شريكة الحياة وكيف تختار شريك الحياة والسعادة الزوجية، ثم الإنجاب وكيف نربي أولادنا، ودي اللي احنا هنرجع لها النهاردة تاني. اللي هي ماشيين بقى في بناء الأمة، قلنا هنمشي في بناء الأمة في خطين متوازيين. الخط الأول في إقامة الأمة بالزواج وتربية الأولاد وصناعة الرجل الشخصية المسلمة التي تحمل هم الدين وترفع راية الإسلام ويمكن الله به للدين. والخط الثاني فضفضة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لتبنى الأمة. واضح الهدف، واضح كيف نعيش بهذا الدين، فهذه كيف وأخواتها في كيف نربي أولادنا. قطعنا شوط طويل. وكان من الأسس التي أرسيناها برسوخ في قضية تربية الأولاد الخصائص السنية لكل، أو الخصائص المرحلية لسن الطفل. كل سن للطفل بيعدي مرحلة معينة، اتكلمنا من سن يوم من عند الولادة الى سن سنتين، ومن سنتين لاربعة. النهاردة هنبدأ بقى سن اربعة. اراجع اللي فات على طول، قلنا في كيف نربي اولادنا على الدين، وقلت ساعتها ان احنا كثيرا ما اسأل اصدقائي واصحابي ومعارفي ومن حولي، يعني ابنك بيحب الدين، بنتك عايشة في دين، هو ده الموضوع. يعني ممكن يكون الولد مش ملتزم بس محب للدين، مقبل على الدين، الدين في دماغه، الدين في حياته، هو في سك الدين. عشان كده انا بحدف ولادي كلهم صبيان وبنات في الازهر، علشان ايه؟ يبقى عارف سكته من الاول، سك الدين، ماشي في سك الدين. الشاهد ايه؟ ان ازاي ندخل الدين دماغ الولد، اتكلمنا فيها عدة حلقات دي، وان ان اولها سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. بطلتوا تصلوا على النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. مش معنى ان احنا بنتكلم في تربية الاولاد يعني ما نصليش على النبي، ده احنا نصلي على النبي حتى لو بنتكلم في الفلوس، يعني حتى لو بنتكلم في الشغل، لو حتى بنتخانق نقول طب صلي على النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. ها لا، فدايما خلي الصلاه على النبي على لسانك، وصلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قلنا ان من سنه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان الولد اول ما يولد يؤذن في اذنه اليمنى، الاذان في اذن عشان الاذان يدخل دماغه، يدخل راسه، يدخل. حتى الاطباء دلوقتي، واحنا يعني للاسف الشديد بقوا يهتموا كثيرا بكلام الاطباء، مش نهتم ماشي، قالوا ان الاذان في اذن الطفل اول ما يتولد بينشط الاذن وينشط العقل وينشط الحواس، في تنشيط حقيقي للطفل ككل. قلنا ارتباط الطفل من سن سنتين لاربع سنوات بالامور ارتباط حسي، فلازم نعيش الدين اشياء محسوسة، يعني نحسسه بقضية الصلاة، الوقوف، وضع اليدين على الصدر، والسجود، وضع اليدين على الارض، عايز اشياء محسوسة، انه يسبح على ايده. انا دايما لما يقعد الاولاد قدامي بعد الصلاة اعمل له كده، اعمل له كده، هو يعمل كده حتى لو ما قالش حاجة، بس يعمل كده، يعمل كده. وربنا يشفيه خالد المدير الفني، ربنا يشفيه وعافيه يا رب، ويرفع عنه البلاء ويتم عليه العافيه، عمل عملية تحت باطه، فالعلاج كان عنده حاجة بسيطة كده، ربنا يشفيه وعافيه. الدكاترة قالوا له ايه؟ سبح على صوابعك، التسبيح على صوابعك ده هيحرك الاوتار ويشغل الاوردة وينشط. قالوا علاجك انك تسبح على صوابعك, اهو ده تسبيح رغم انفه. سبحان الله العظيم. فاقصد ايه, ان احنا لما نربط الولد بدين من سن سنتين لاربعة محتاج ارتباط حسي. عشان كده قلنا ان الولد اللي هو من سن سنتين, في سن سنتين, و اقول له, يقول لي ابي انا عايز امي عاملة كيكة ومش راضية توكلني منها, وام تقول والله كل, هو ما كلتش. وبعض السن سنتين من اثنين لاربعة, بعض الاباء يقول ابني بيكذب اعمل ايه. ده مش كذب, الولد في السن ده لا يجوز نعته بالكذب, لان الطفل في هذا العمر غير قادر على التمييز بين الحقيقة والخيال. لذلك بالتالي لا نستطيع ان نحكم عليه بالكذب, ما ينبغيش ان احنا نحكم عليه بالكذب. لو ولد عنده سنتين من اثنين لاربعة برضو, الولد من اثنين لاربعة في ايده حاجة, اديني دي, يقول لا تحتي. الولد ده طالع بخيل, بخيل زي مين, ونتكلم بقى كلام عارف ايه, يقول ايه ده بخيل زي امه, ده بخيل زي جدته فلانة, ده بخيل. الكلام ده في ذهنه, هو مش بخيل, لكن السن ده سن حب التملك, لان هو سن سنتين اتفطم فحس بالحرمان, حس بالفقد. وشيخنا الشيخ محمد بن اسماعيل له كلام متين جدا في قضية الفطام دي, ان احنا بنعملها بطريقة في غاية القسوة, والمفروض نعملها بطريقة في غاية الحنية. مش هتكلم عنها دلوقتي, خلينا نحاول لو جات فرصة نبقى نتكلم عنها بعدين, ازاي نفطم الطفل ده. لكن عايز اقول ان الطفل من سن سنتين لاربعة لما يبقى عنده لعبة مش عايز حد يلعب معاه فيها, عنده لعبة عايز ياخد لعبة التاني, ده مش عدوانية ولا بخل ولا عند, وانما السن ده بتحكمه النفسية دي. العلاج النفسي, وكنا اتكلمنا عن الصحة النفسية للطفل, العلاج النفسي للاطفال دي ما بيبقاش بالكلام بقى, ان انا افضل اكلم الولد واقول له اعمل كده وما تعملش كده وبكشف وجهه واشخط فيه, وانما العلاج النفسي, انا عايزك تبقى انسان في تعامل مع الاطفال دقيق جدا, وان النفسية دي بتيجي بمنتهى البساطة, بيعرف يعني ايه, بلمسات, لمسات بسيطة, لمسة لمسة لمسة, لمسات بسيطة في دماغ الطفل. يعني احيانا يبقى ماسك حاجة في ايده ويبص لي عامل كده, تروح حاجة وقع من ايده, بس من غير ما اتكلم خالص, مجرد انك انت تنظر اليه نظرة شديدة او ابتسامة هادئة, زي ما بيقول يعني ما بتبتسم الدنيا بتنور. فهو كده يعني الطفل عنده كده يحس ان الدنيا بتنور لما انت تبتسم في وجهه, الدنيا نور, وتكسر في وجهه وتبرق له يخاف ويترعب. فاللمسات البسيطة دي يعني بقول برضو يعني انا مش عايز اعدي سن اربعة, سن اربعة اللي احنا هنبدأ فيه النهاردة, وان كان برضو عايز اراجع ان ارتباط الطفل بالدين من الارتباط الحسي, ربطه بالقرآن, ربطه بالمصحف. انا قلت لكم قصة محمد بن علاء ابني, ربنا يهديه ويهدي ابوه جده, كان في زيارة لناس وبنت طفلة من الاطفال اللي هم في زيارة عندهم قرأت قل هو الله احد, ام ضربها, لا بقول لك قل هو الله احد دي بتاعتي انا, دي بتاعتنا احنا. القرآن ارتباطه الحسي بالقرآن, ان القرآن ده بتاعه, القرآن ده ملكه, القرآن ده حياته, القرآن ده هو, ان يبقى القرآن الشيء اللي هو مرتبط به كدين. مهم جدا ان احنا نربط هذا الطفل بالقرآن ارتباط حقيقي وواقعي وقوي. ارتباطه بالقرآن بيفيد عدة امور. نمرة واحد, تصحيح لغة الطفل. 2 ضبط لسان الطفل، 3 ضبط مخارج الحروف عنده، 4 تدريبات وتمرينات على مهارة الفكين. يعني لما كنت بعلم الولد قول لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، إيلافهم، تدريبات، تدريب حقيقي لمهارة في تحريك الفكين وإخراج الكلمات والحروف. كثير من الأطفال بيطلع عندهم عيوب في النطق. العيوب في النطق دي ما هياش عيوب خلقية، وإنما نتيجة الغلط من البداية في طريقة الكلام. أيضا القرآن بيفتح آفاق نفس الطفل للمعاني. مثل يعني إيه؟ يعني إيه لإيلاف؟ أقول له يعني تعود قريش إنهم ألفوا هذا الأمر لإيلاف قريش إيلافهم. يعني قريش لهم عادة تعودوها، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. اتعودوا نعمل رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف. طب احنا ما بنعملش رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف ليه؟ دول كانوا تجار بيروحوا يتاجروا ويجروا يتفسحوا، طب هم يروحوا يتاجروا واحنا نروح نتفسح، ايه رأيك يا ابي؟ ماشي يا عم، ماشي على الحتة دي. وهكذا فتح افاق نفسية مع القرآن لما اقعد اقرأ معاه ويكلم ويفرفش ويدردش معايا ويسألني دي يعني ايه. واحيانا اقول له طب اقولها لك ازاي دي؟ قولها لي وخلاص، ما ينفعش اقولها لك وخلاص، اما تكبر بقى وامرنا الى الله. الافاق النفسية في الطفل دي، طب انا هكبر امتى؟ ادعي ربنا بقى يكبرك وتكبر وتفهم كده. يعني حضرتك فاهم بس مش هتقول لي وعديها بقى وننقل لحاجة تانية. الشاهد ايه؟ فتح افاق الطفل النفسانية للمعاني. نحن نحتاج ان نحبب الطفل في القرآن فعلا. ايضا من فوائد ارتباط الطفل بالمصحف، بالمصحف، ان المصحف ده يبقى بتاعه، مصحفه في جيبه. ذكاء الطفل. معاك مصحف يا ابني في جيبك؟ وريني كده. طلعه في المصحف. رب لا، انا مش عايز مصحف، انا بساله عن المصحف اللي في جيبه. ذكاء الطفل، مرحله ذكاء الطفل، ان هذا المصحف ينمي الذكاء، الذكاء، ذكاء حقيقي. لان لما تشوف طفل عنده 6 سنوات وحافظ القران، احنا شفنا نماذج الولد اقرأ الآية رقم كذا يقرأها، او نقول له الآية، قول دي الآية دي رقم كذا في صفحة كذا اول الصفحة وتحت كل دي تنمية الذكاء. الولد ده ركز في المسألة، يعني ما نقولش ان هو الولد ده خارق. لو ابنك ركز هيبقى كده. قول لي طب ابني مش مركز اعمل ايه؟ لازم انت تصنع فيه التركيز. قلنا قبل كده للأسف الشديد ان انا بقول للولد المصحف القرآن يوم واثنين وثلاثة وبعد كده انسى 2 3 شهور، وارجع يوم واثنين وثلاثة وانسى 2 3 شهور. الكلام ده هو اللي بيضيع التركيز. لو انا افضل مركز على طول في كل صلاة، فين مصحفك؟ قريت ايه النهاردة؟ حفظت ايه؟ سمعلي الله وتشجيع، يبقى انتقلنا سن 2 4 سنين ربط الولد بالقرآن الى تعليمه الادب. 2 4 سنين هنعلمه الادب. ده 3 بينطق بالعافية، يعني 4 يعني بدأ يتكلم. هنعلمه الادب من السن ده، اداب الطعام، اداب الجلوس، اداب النوم، اداب المشي، اداب التعامل مع الاخرين، ابعاده عن المعاصي. هو الولد بيعصي؟ قلنا ان البنت عندها 2 سنين لما لبست الخمار الجلباب طويل وفوق منه الخمار اللي انتوا بتقول عليه دلوقتي العباية وفوق منها الخمار، خلاص ابدا تقطعها وما هي ما تخرجش الشارع من غير جلباب وخمار. من الاول خالص تعلمت وتربت وتعودت على كده. ايضا تجنيب الطفل مضار الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج. كان ده اخر كلام وصلنا له قبل ما ننتقل الى مسألة فتح بيت المقدس اللي انتهينا منها. وعايز انقل سن لسن 4 سنوات، من 4 لـ6. وأول شيء في سن من 4 لـ6 الفطام النفسي. من 1.5 لـ2 الفطام الرضاعة. سن 4 الفطام النفسي. إخوتي أنا النهاردة بحترت الكتب والأوراق كده على المكتب وقعدت أقرأ وأدور وما طلعتش بحاجة، الحمد لله رب العالمين. الناس اللي اتكلموا عن الفطام النفسي كلهم بيتكلموا على الراجل لما يجي يتزوج أو الشاب لما يبقى في الجامعة، انه بيبقى مرتبط بامه او مرتبط بابيه، ما تفطمش نفسيه. انا قلت بقى النهاردة وارجو ان يكون هذا الكلام صحيحا، لو الكلام ده غلط انا مستعد اتوب الى الله منه وارجع عنه، ان الفطام النفسي يبدأ من سن 4 سنوات. عايز افطم الولد من امه واسلمه لابوه. الولد البنت عايز افطمها من تعلقها بنفسها لتستقل. الولد والبنت يستقلوا بشخصيتهم سن 4 سنوات. عايز الولد في سن 4 سنوات والبنت في سن 4 سنوات يبقى شخصية مستقلة. 4 سنوات؟ 4 سنوات. ينفع؟ ينفع. ازاي؟ ممكن. جبت الكلام ده منين؟ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. علماء المصطلح بيقولوا ايه؟ سن التحمل من سن كم سنة؟ حد يعرف؟ علماء مصطلح الحديث يقول سن التحمل يعني ايه؟ تحمل الحديث، يعني ان هو يتلقى حديث. من سن كم سنة؟ قالوا من 4 سنوات. جبتوها منين؟ قال لك من حديث البخاري، حديث محمود بن الربيع قال: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وانا ابن 4 سنين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بقى أمية وكان يمزح مع محمود بن الربيع فبخ في وشه شوية مية مجة، فقال عقلت مجة مجها رسول الله في وجهي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وانا ابنه 4 سنين. فالعلماء قالوا ان التحمل من سن 4 سنين. من سن 4 سنين ده سن التحمل. ليه؟ لان قال عقلت يعني فهمتها، عشان كده انا قالها. عشان كده كتير من انا قلت لكم المجالس النفسيه لما بقعد مع اقول نفسي اعمل جرد نفسي للاخوه انه ينام على الشيزلونج واقول له هات لي اقصى نقطه تذكرها في من طفولتك ومن حياتك احكي عشان نطلع عقده النفسيه. الشاهد ايه؟ ان سن 4 سنين ده بيبقى سن احيانا عند بعض الاطفال اصحاب التركيز العالي هو سن الفطام النفسي. انا بقول الكلام ده من عندي واتوب الى الله اذا كان غلط، وسردت عليه الدليل الشرعي. عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وانا ابن 4 سنين. يبقى هي دي القضية اذا اللي استدلينا بها، ان سن 4 سنين سن التحمل، سن الاستقلالية عن الاب والام، سن الفطام النفسي. ان نبدأ فعلا الولد يعرف مقتنياته ممتلكاته ويعرف ان هو يخير. ايه رأيك اجيب لك دي ولا دي؟ ايه رأيك تاكل دي ولا دي؟ ايه رأيك ناكل دلوقتي ولا كمان شوية؟ ايه رأيك تنام دلوقتي ولا قدامك شوية على النوم؟ ان اعامل هذا الولد في سن 4 سنين برضه. مش بقول لكم اقامة الامة؟ عايزين نربي ولادنا تربية القادة لا تربية العبيد، تربية الصف المنظم لا تربية القطيع. من سن 4 سنين عايز اصنع للولد شخصية واعمل له وجود في الحياة وله دور. صحيح مش هسلمه القياد، هوجهه باللطف واللين والرفق والرحمة، لكن انا عايز نبدأ، ما بقولش الفطام تماما، وانما نبدأ مرحلة الفطام النفسي، نبدأ مرحلة الفطام النفسي من سن 4 سنين نبدأها. وهنا يأتي دور الاب. عمالين نقول الام 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 والاب فين؟ احنا كل العيال دي ايتام ولا ايه؟ الاب فين؟ عايزين دور للاب. فين وجود الاب في حياة الاسرة؟ فين وجود الاب في حياة الطفل ده؟ بعض الاباء للأسف الشديد مش هغلط فيهم لما اقول ما عندهمش ريحة الاحساس بالمسؤولية تجاه هؤلاء الاطفال، انما هؤلاء الاطفال للمتعة الشخصية فحسب، ياخدوا يقول لك سن سنتين ده سن جميل يلعبوا ويتنطط معاه ويهزر معاه وخلاص على كده. انا عايز بقى سن 4 سنين يشعر الطفل بوجود رجل في حياته، هذا الرجل قدوة ينظر اليه ان هو ده انا لما اكبر. سن 4 سنين حالة الفطام النفسي تبدأ في إثبات الأب وجوده، أن يثبت الأب أنه موجود وأنه له لازمة في الدنيا. من الحاجات الطريفة اللي جايبها النهاردة للواد عمرو ربنا يهديه ويتوب عليه، أن في أحد المنتديات على النت سألوا الأبناء كيف يرون الاب المثالي، مين هو الاب المثالي؟ للاسف الشديد الاجوبه تزعل، كان الابن يريد، كل ابن يريد ابا على مزاجه، عايز يصنع اب كده على هواه. من الاجوبه الطريفه جدا الاب المثالي هو الذي ان يكون حنون واهم شيء كل يوم طالع شكل، بينقي اب يعني كل يوم يخرج يفسحه في حته. عارفين الاجابه اللي فعلا دبحتني تبكي، ان ابن قال الاب المثالي هو اللي يموت بسرعه. شفتوا الاجوبه؟ لا شك ان في اجوبه كويسه. اول جواب باختصار، الاب المثالي هو ابي الله يحفظه، ده رائع وجميل، لكن انا خايف ليكون برضو مجامل قوي زياده عن اللزوم. انا بتكلم الكلام ده علشان انا شايف، وقد يكون رؤيتي دي غلط، ان معظم الابناء لم يروا في حياتهم آباء، لم يروا الأب اللي هو يحمل هم الابن ويعيش مع الابن ويشيل الابن ويمشي مع الابن ويراعي الابن ويتابع الابن ويكون مع الابن، يقول اهو كده انا نفسي يبقى لي أب كده. انا اتكلمت الكلام ده قبل كده وقلت ان مأساة الدنيا ان اكثر الناس حين يملك شيئا يتمنى الشيء الذي في يد الاخرين. كل واحد بيقول لو كان ده ابويا، وابن اللي انت بتقول لو كان ده ابويا بيقول على ابوك يا سلام لو كان ده ابويا. هي دي، عشان كده عايز اقول ان احنا عايزين نربي في اولادنا وزوجاتنا مبدأ الرضا. الرضا بتكلم بقالي 8-9 حلقات دلوقتي عن الرضا، مش عارف فين صراحة، بس بتكلم عن الرضا، انه سكون القلب الى قديم اختيار الله للعبد. اللي اختار لك ابوك ده ربنا، واللي اختارك انت لابوك ربنا. فالرضا بابوك ده اب، هو ده اللي هيصنع منه أب. والرضا اللي من الأب بابنه ده هو اللي هيصنع من ده ابن. أريد أن أخاطب الآباء، أيها الأب، ما أبوتك إلا مسؤولية. إخوتي، كاتب أنا في كراسة الفرائد، فرق كبير بين الأب والأبوة. هناك أب ليس له في دور في الدنيا إلا أن أخرج هذا الابن إلى الوجود، أما الأبوة لهذا الابن فذلك يحتاج إلى شيء آخر غير وضع النطفة. موضوع إن الأب ده يستشعر مسؤوليته. عايز أقول للأب: أيها الأب، أنت طاقة في هذه الأمة، قوتك هذه الذرية، أو أنت ثغرة، أنت سلمة في جدار هذه الأمة، أخزيت الأمة بهذه الذرية. أيها الأب، إذا قلت أنك قدر على أبنائك، فلست قدرا على أبنائك فحسب، بل أنت قدر هذه الأمة، أنت قدرنا. عايز أقول لك أن مسؤوليتك حصرية، حصريا عليك هذا الابن، على وجهك وحدك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إن الله سائر كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع. هتسأل الواد ضاع ليه، البنت دي فسدت ليه، هتسأل يا أب، هتسأل أمام الله الذي يعلم السر وأخفى. هتضحك علي تقول أنا عملت اللي علي، والله بس اضحك علي وقول لي عملت، أما أمام الله ستسأل، ستسأل الزوجة دي فسدت ليه، الولد ده فسد ليه، الولد ده اللي كان طالع من صغره بطل ضاع ليه، تاه ليه، تشتت ليه، أنت المسؤول. أيها الأب، إن تنعم بسببك هذه الذرية فتضيء أيامهم ببركة التربية النبوية، أو أن تحيا لبطونهم وتعيش لأمانيهم فتمسي أسرتك شقية ونكبة أمتنا بها قوية. أيها الأب، ضعهم في حضن العواصم الشرعية، فالشرع عاصم ومعصوم، لا تغرنك التجارب الغربية، تعست وأتعست تلك الفهوم الردية. أيها الأب، أقم الصلاة وأمر أهلك بها. أيها الأب، اتق حدود الله واجعلهم من حراسها. أيها الأب، أين أنت في مخيلة ولدك؟ أنا أريد كل أب يعيش هذا الهم، يا ترى أولادي بيقولوا عني إيه، يا ترى شايفيني إزاي، يا ترى أنا صرت إيه في عينين ولادي. مسؤولية، مسؤولية الأب المسلم مسؤولية ضخمة جدا، إنها مسؤولية إن جاء هؤلاء الأولاد من النار. قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت مسؤول. أنا قلت إن مسؤولية الأب المسلم أعظم بكثير من مجرد إنه يدفع فلوس عشان الناس دي تأكل. إن إنجائه من النار أهم من إنجائه من الجوع. إن الأخذ بيد الولد لينجو من النفسيات الفاسدة. معظم الأولاد، بلاش معظم، استغفر الله، بعض الأولاد النهاردة طلع عنده عقد نفسية حلها صعب جدا، بل بعض العقد يكاد يكون حلها يفوق القدرة، صعبة جدا. نتيجة تعامل الأب، نتيجة تخلي الأب، نتيجة تصرفات الأب في شخصه هو. إن الولد شاف أبوه بيعمل كذا أو سمع أبوه بيقول كذا أو رأى موقف لأبيه سببت عند الولد مرحلة نيجي نعالجها بعد كده يكاد يكون مستحيلا. أيها الأب، سؤال ما تنساهوش أبدا طول حياتك وانت سمعني وانا بقولك أيها الأب، أين أنت؟ انت فين؟ سايب البيت ده لمين؟ القضية مش قضية انك تجيب لهم فلوس، انا بجري على لقمة العيش، جنب لقمة العيش ديك محتاج حاجة تانية مهمة جدا. وانا قلت يا اخوة ان مأساة الناس في زماننا انهم مش عايزين ياكلوا عيش، عايزين ياكلوا بقلاوة، عايزين ياكلوا جاتو. مشكلة كبيرة جدا انهم مش عايزين ياكلوا عيش، عايزين يحطوا جنب العيش لحمة وفاكهة وخضار وعصير. لا، كفاية العيش اذا كان الامر محتاج كده. يعني نقول كده الشغلان شغال شغلانة بتكفيه يدوب انهم ياكلوا فاكهة مرة كل شهر ولحمة مرة كل اسبوعين، ماشي كفاية، وما تشغلش شغلانة تانية وتربي العيال دي. قول لي هي النساء هي الزوجة هتسكت؟ ما انت لما تبقى راجل هتسكت، لما تقعد في البيت وتتولى مسؤوليتك اللي هي القوامة على المرأة والتربية للأولاد، دول مسؤوليتك في البيت. لما تبقى ليك القوامة على المرأة هتسكت وهتعيش معاك زي ما انت عايش. لما تشوفك راجل في عينها، لكن عشان شايفك مش في عينها راجل تقولك اجري وهات والناس عندها وتبص على الناس، لكن لو انت مالي عينها مش هتبص على اللي عند الناس، هترضى بيك انت ولو ما لا تملك شيء. رجل ترضى بيك رجل، والمرأة يكفيها فقط ان يبقى رجل له شخصيته بيعلمها ويفهمها ويتكلم معاها ويرضيها من جميع الجوانب، يحتويها ايمانيا وعقليا وعاطفيا وجسديا ودينيا وماديا وفكريا. حين يملأ الرجل حياة المرأة ما بتقولوش فين الفلوس، اللي بتقوله فين الفلوس عايزة فلوس ديك تعوض نقص في جوانب تانية. انا اسف اذا كنت عورتك، لكن علشان تستر عورتك وتداوي نقائصك وتملى بيتك راجل، راجل ملو البيت، راجل في عين مراته وفي عين ولاده، مش بس مورد مالي عشان يصرفه ويبحتره. ايها الاب تحمل مسؤوليتك، كن في البيت رجلا قائدا مربيا قواما، كن في البيت قدوة. نمرة واحد، هل انت اب؟ انا كنت كاتب في الكراسة برضو بتاعت البتاع ده ام ام زوجة، حلو كده، ام ام زوجة. بعض النساء حاسة انها ام وعايشة دور الام حتى لزوجها، بتعامل زوجها على انها امه، طالبة منه انه يسمع كلامها وانه ينفذ اللي تقول عليه امه. وبعض النساء عايشة دور الزوجة حتى مع ولادها، بتعامل ولادها على انها زوجتهم مش انها امهم، لا اوامر ولا نواهي، وانما خدامة للاولاد زي ما هي خدامة للزوج. وده الغلط، لابد ان تفرق المرأة بين دور الام ودور الزوجة، تبقى زوجة للزوج وام للاولاد. نفس الشيء بقوله للأب، هل أنت أب؟ أنا عايزك تعيش دور الأب. هل أنت أب؟ أم أنك فقط زوج؟ هل أنت أب؟ رد علي بالله عليك ترد. أنا ولا مفيش رجالة قاعدين قدامي ولا إيه النظام؟ خليكم معاي، أنا عايز أجيلكم بقى أقعد معاكم في البيت أسأل، أنت أب؟ أنت قايم بدور الأب فعلا؟ يا بمعنى أنك أنت الأولاد دول أنت اللي مربيهم، هل أنت أب؟ هل أنت أب؟ أنت حاسس أن الأولاد اللي من صلبك دول أخلاقهم دي أنت اللي صنعتها؟ هل أنت أب؟ رد علي، أنت أب؟ التصرفات اللي بيعملوها دي صنعتك؟ دي توجيهاتك؟ ده إشرافك؟ دي نتيجتك؟ دي ثمرتك؟ دي طريقتك؟ هل أنت أب؟ جاوبني. الأولاد دول دورك معهم إيه يا أب؟ ثمرتك يا أب مرة ولا حلوة؟ نتيجتك يا أب ناجحة ولا فاشلة؟ قل لي يا أب عملت ايه في الدنيا دي للعيال دي؟ يا اب ماذا صنعت؟ انا مش عايزك تزعل مني، حقك علي، انا غلطان وهداوي الجرح. كيف تكون ابا؟ نمرة واحد الاخلاص لله. واللي في تربية الأولاد؟ يعني في تربية الأولاد محتاج إخلاص لله؟ إزاي؟ أقول لك أنا، إحنا بنربي ولادنا ليه؟ هل عشان ينفعونا لما نكبر؟ أنا بربي ابني ده ليه؟ سؤال، أنا بربي ابني ده اللي بيكبر ده وقاعد يا ابني كده غلط، يا ابني كده صح، يا ابني اعمل دي، يا ابني انشط شويه، يا ابني. انا كنت بتصل النهارده بشيخي، شيخنا واستاذنا ومعلمنا و و و ومربينا فضيلة الشيخ محمد اسماعيل، انت عايز اتصل بيه النهارده عشان اعمل معاه لقاء على يعني في التليفون، كنت عايز اعمل مداخله مع الشيخ اساله احنا ليه فشلنا في تربيه اولادنا. اللي انا شايفه النهارده من وجع الاولاد كسالى، ضعاف في تحمل المسؤولية، حتى دينهم احنا مش راضيين عنه اللي احنا شايفينه ده من الفسق والفجور اللي في الشوارع والمصايب دي كلها والمعاصي والذنوب. كيف، كنت عايز اسأل السؤال ده، كيف ننتج جيلا يأتي الله بالتمكين على يديه، جيل حملت الرسالة، جيل انقاذ هذه الأمة؟ ازاي نعملها؟ ازاي دي؟ اول حاجة من وجهة نظري والله اعلم الاخلاص. بتربي ابنك ده ليه؟ علشان تفتخر بيه لما يكبر؟ بتربي ابنك ده ليه؟ علشان ينفعك لما تكبر؟ بتربي ابنك ده ليه؟ علشان ما يعركش ويجيب لك العار والشنار والمصيبة؟ بتربيه ليه؟ كل دي نيات بطلة. انا بربي ابني عشان ربنا امرني بكده. لما كانت النيات فاسدة طلعوا العيال فاسدين، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ربنا قال كده، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. فيجب ان اردنا ذرية صالحة ان نصحح نياتنا، أننا نربي أولادنا لأن الله أمرنا بذلك. أنا قلت في أول تربية الأولاد، هل تربيتنا لأولادنا فرض يجب علينا نربي أولادي تربية صالحة؟ الإجابة نعم، تربيتنا لأولادنا فرض، ومن لم يفعل آثم مذنب أمام الله. هذه التربية فريضة، تكليف من الله أن يربي الأب ابنه، أن يربي الأب أولاده، نؤجر بفعلها ونأثم على تركها. تعميق هذا المعنى داخلك الشعور بهذه المسؤولية، احساسك انك لو ما ربيتهمش صح هتروح النار، احساسك ده هيخليك تقول التانية بقى اللي هي الاستعانة بالله. انا عاذر الاباء، تربية الاولاد في زماننا صعبة جدا، لست تربي ولدك وحدك. الكلام ده سنة 92 مثلا في مسجد التوحيد في المنصورة، توحيد المنشاوي ولا الشناوي مش عارف، الشناوي، مساكن الشناوي، كانت خطبة الجمعة إشكالية تربية الأولاد، الإشكالية في تربية الأولاد. قلت ساعتها لست تربي ولدك وحدك، خطبة الجمعة كانت سنة 12 خطبة، منهم خطبة كيف تربي طفلا قوي القلب، أولها كانت النية في إنجاب الذرية، كيف تربي طفلا قوي القلب إلى آخره، مش فاكر الباقي، بس كان فيها قضية إيه، لست تربي ولدك وحدك، يشارك في تربية الولد عمه وعمته وخاله وخالته وجده وجدته وجده التاني وجدته التانية، دول بيشاركوك في تربية الأولاد، بيشاركوك في تربية ابنك، بيشاركوك مشاركة حقيقية، اللي انت بتعمله بيهدوه حقيقي، مشاركة خطيرة جدا. المدرسة بقى والمناهج الدراسية والمدرسين والمدرسات الأحياء منهم والأموات، بيشاركك في تربية أولادك الإعلام، التلفزيون والجرايد والمجلات، وبيشاركك في تربية أولادك الجيران وزملاء الدراسة والشارع والأغاني، بيشاركك في تربية أولادك النهاردة الكمبيوتر والنت كل ده بيفسد اللي انت بتعمله. انا اعلم ان مسؤولية الاب صعبة جدا وضخمة جدا وخطيرة جدا، ونتيجتها مش مضمونة خالص. طب نعمل ايه؟ نستعين بالله، محتاجين نستعين، يقول يا رب انا مش قد المسؤولية دي. لذلك كان من اكبر العوامل المساعدة على تربية الاولاد الدعاء، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. قولوا امين، امين يا رب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين امام. يا رب الله، الدعاء ايه؟ ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. قولوا امين امين امين. قولوا امين، علي صوتك، علي صوتك، سمعني، امين امين. يا رب يا رب كده باخلاص، ربي اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدين، وان نعمل صالحا ترضى، واصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. قل آمين آمين يا رب، يا رب استجب يا رب. قل آمين آمين بقلب، ادعو بقلب من جوه قلبك من صميم قلبك، يا رب صلح لي أولادي، يا رب ربي لي أولادي، يا رب اهدي أولادي، يا رب رضي أولادي، يا رب اقبل أولادي، يا رب احفظ أولادي، يا رب صون أولادي، يا رب. الدعاء من دعائك دعاء لولدك، ودعاء الوالد لولده مستجاب، من أنواع الأدعية المستجابة دعاء الوالد لولده. ادعي لولادك، ادعي لولادك. يبقى نمرة واحد استشعار المسؤولية وتحمل المسؤولية، اثنين الإخلاص، انك تقول يا رب انا بربيهم لك انت مش ليا ولا ليهم. انت دايما تزل ولادك وانك تقول له يا ابني انا بربيك لنفسك، انت مش هتنفعني، انت هتنفع نفسك، انا مش عايز منك حاجة. الكلام ده غلط، انا بربيك لان ربنا امرني بكده، ربنا ألزمني أن أنا أربيك، مش اختياري ولا اختيارك. الإخلاص. ثلاثة، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. مهم جدا أن احنا نشعر بمعنى الاستعانة والدعاء. والدعاء نمرة ثلاثة ولا أربعة بقى تبقى الصبر. الصبر حقيقي، تربية الأولاد محتاجة صبر عميق وصبر طويل. وأكثر الآباء مش فاضي، زهقان، تشتت المسؤوليات. عشان كده عايز ربنا يكرم ويجيب المرة الجاية كده خطة عملية لترتيب الأولويات في الحياة العملية. انت وراك شغلك، وراك أبوك وأمك، وراك إخواتك صبيان وبنات، وراك الشقة والإيجار والديون وهموم الفلوس عموما، والزوجة والأولاد. فين الأولاد من الخريطة الحياة دي؟ أحطهم فين؟ هي دي القضية. قضية لما أقول الصبر النهاردة قصدي إن أنا مش مطلوب إن أنا أربي ابني في ساعة ولا في يوم وليلة، لا، ده على المدى الطويل. وزي أقول كده، لما تربي ولد أنت بتربي الولاد كلهم، مش كل ولد محتاج يتربى لوحده، ده أنا بربي الأسرة كلها، بربي العيلة كلها. فلذلك بإذن الله تعالى قضية اللي بيقولوا عليها التنمية البشرية هتخدمنا في الحتة دي، في إدارة الحياة الزوجية، إدارة البيت المسلم، إدارة الحياة الواقعية، الحياة اللي احنا عايشينها في الدنيا دي. إزاي ندير هذه الحياة؟ إزاي نضع تربية أولادنا في موضعها الصحيح، مكانها، أهميتها فين؟ يعني ممكن إذا تعارض عندنا مسألة فقهية في أصول الفقه اسمها تزاحم الواجبات. لما تتزاحم الواجبات، في واجبين في وقت واحد، أمي وابني، الاثنين واجب، واجب أن أنا رب ابني وأنقذه من النار، وواجب أن أنا أطيع أمي وألزم قدميها. لما تتزاحم الواجبات أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ في تزاحم الواجبات أن الشغل وأكل العيش ولقمة العيش وأكل الحلال، وفي نفس الوقت القعدة مع الأولاد وتربية الأولاد والتواجد في وسط الأولاد. مهم جدا كلمة التواجد في البيت دي، هل هي سر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم وليسعك بيتك؟ وليسعك بيتك دي محتاجة فهم عميق، إحساسك إن بيتك واسع، إحساس شعورك إن بيتك واسعك مكفيك، واسع متسع ليك، متسع لحاجاتك البشرية، إنك تأكل وإنك تشرب وإنك تنام وإنك تضحك وإنك تهزر وإنك تحزن وإنك تبكي وإنك تزعق. مش بقولك أحيانا تزعق يقولك أنت بتزعق لي، أما من حقي إن أنا أزعق، أنا بزعق وخلاص، محدش يقول لي أنت بتزعق لي. هو ده وليسعك بيتك، إنك يبقى بيتك واسع يتسع لكل ما مراداتك وتحتمل فيه، ونفس الشيء أن تتسع أنت لهذا البيت، انك انت برضو زي ما نقول كده انك تيجي تزعق فمحتاج حد يستحملك، نفس الشيء ان انت تتحمل اللي بيزعق لك برضو، دي قد دي، انك انت تسمع منه زي ما انت محتاج اللي يسمع منك. انا بحبكم في الله. قضية تربية الاولاد قضية خطيرة، وبقول ان اهم شيء في موضوع تربية الاولاد ان احنا نتكلم فيه بدين، بشرع، مش بس كلام نظري، انما بتجارب عملية واقعية في الحياة. وتجربتنا تجربة اسلامية. الدين كيف يصنع الدين من هذه الامة امة. اخوتي انا احبكم في الله. في الحلقة 90 باذن الله تعالى الاربعاء القادم سوف احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
جاءكم من الله. الله نور وكتاب.